أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فعاذنا الله وإياكم منها. جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه عند فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. ثم ولى منصرفا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرفون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان له المنزلة العظيمة في قلوب أصحابه مهابة وتقديرا ومحبة، كانوا لا يجرؤون على سؤاله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: فكنا نفرح أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لديهم الرغبة في التعلم، ولكن منعهم من ذلك مهابة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن كثرة السؤال. ففرحوا بقدوم جبريل ولا يعلمون من هو، فلذلك عمر يقول: لا يعرفه منا أحد، وليس عليه أثر السفر، ولكن جبريل أراد أن يعلمهم كيف يتعلمون العلم الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس جلسة الطالب بين يدي المعلم، فوضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، أي اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث تعليم جبريل للصحابة كيف يسألون وعن ماذا يسألون، فسأل عن أعظم سؤال في الإسلام وهو معرفة مراتب الدين، فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي هذا الجواب، وجعلها على ثلاثة مراتب. كم مراتب الدين؟ ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. الإسلام المرتبة الواسعة، والإيمان المرتبة الأضيق، والإحسان أعلاهم أصغرهم مرتبة. فالإسلام به يدخل الإنسان في أول ركن من أركانه الخمسة، يدخل في الإسلام. لو جاء أحد وقال أريد أن أدخل في الإسلام، ماذا نقول له؟ أولا أن تشهد بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تدخل في الإسلام. فالإسلام إشارة إلى الأعمال الظاهرة، فالصلاة عمل ظاهر بعد الشهادة، والصيام والزكاة عمل ظاهر، والصيام عمل ظاهر، والحج عمل ظاهر، أي يعمله الإنسان ظاهرا من الأعمال التي يقوم بها بجوارحه. والإيمان أعمال داخلية باطن، يشتمل على ماذا؟ على الإيمان بالله تعالى، وهو اعتقاد القلب بأن الله جل وعلا واحد سبحانه في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وما يلحق ذلك من الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ذلك إيمان قلبي يظهر على جوارح الإنسان بعمله. إذن الإيمان تحدث فيه عن باطن الإنسان، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. فجمع الإسلام، جمع مراتب الدين، بقيت المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، أن يعبد الإنسان ربه سبحانه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه. لو رجعنا إلى المرتبة الأولى مرتبة الإسلام وعرفنا الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيه إشارة إلى ما يشترط في صحة بقية أركان الإسلام بعد ذلك. فالإسلام خمسة مراتب، خمسة أركان ذكرت في هذا الحديث: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. خمسة أركان. الركن الأول إشارة إلى أن الأعمال التي بعده لا تصح إلا به، فشهادة أن لا إله إلا الله إشارة إلى وجوب الإخلاص في العمل، فلا يصح عمل إلا وأن يكون العبد فيه مخلصا لله جل وعلا، فلا تصح صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا أن يكون العبد فيه مخلصا لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فالعمل الذي يكون فيه العبد مشركا فإن الله جل وعلا لا يقبله منه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون فيه العبد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يستطيع الإنسان أن يصلي الظهر 7 ركعات؟ هاي شباب تصح صلاته؟ طيب يريد أن يصلي الظهر 1 ركعة أكثر أو أقل غير التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح منه. لماذا؟ لماذا لا تصح منه؟ هاي شباب، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في العمل. إذن كل عبادة حتى تكون صحيحة لا بد أن يكون فيها العبد أولا، الركن الأول، مخلصا لله جل وعلا فلا يبتغي بها غير وجه الله جل وعلا، والركن الثاني أن يكون فيها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا توجد عبادة إلا وقد بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها. لذلك قال العلماء قاعدة: حتى تعرف السنة من البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم. في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، الأنبياء والرسل، وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز لأحد بعد بعثته أن يتبع غير محمد صلى الله عليه وسلم. حتى موسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فلذلك لا بد أن يكون كل أمر على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مردود، فهو رد أي مردود على صاحبه، لا يقبله الله. هذا معنى أن تشهد أن محمد رسول الله، أي أنك لا تعمل عمل من العبادات إلا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل تريد أن تعرف، وكل عبادة تريد أن تعرف هل هي بدعة أو سنة، العلماء قالوا الأصل في العبادات الحظر والمنع. الحظر والمنع أي يمنع للإنسان أن يفعل عبادة على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يغير في عبادة على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولأهمية هذا الأمر، الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل وردت كيفية الصلاة في القرآن؟ هاي أخوان ما وردت. يعني لو إنسان قال لنا: أنا لا أريد أن أتبع السنة والكتب الستة والصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل هذا ما جاء في السنة لا أريده، أنا فقط أريد أن أتبع القرآن، هل يستطيع أن يصلي؟ هاي أخوان، يستطيع أن يصلي؟ لماذا؟ لأنها كيفية الصلاة لم ترد في القرآن. هل ورد في القرآن أيضا عدد الركعات؟ هناك رجل يستمع له بعض الشباب وللأسف الشديد، ويتصلون ويسألون، له برامج في اليوتيوب يقول للناس: أنا لا أقبل إلا ما جاء في القرآن. اسمه عدنان إبراهيم، اسمه عدنان إبراهيم. العلماء حذروا منه قبل أيام، قبل الحج بيوم، سألني أحدهم قال: أنا استمعت إليه وكذا وكذا يتكلم، أنا لا أقبل إلا ما جاء في القرآن. فقلت له: سأله سؤال واحد، أو أنا أسألك سؤال واحد، هل تعرف كيف تصلي إذا قرأت القرآن فقط؟ والقرآن أرشدنا أصلا إلى الرجوع إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. لذلك لما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قام في الناس فنهاهم عن أمر انتشر في المجتمع، قال في النساء في المجتمع النسائي، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات المغيرات خلق الله للحسن. فقامت امرأة فقالت ابن مسعود قرأت القرآن ولم أجد ما ذكرته هذا اللعن، أنا قرأت القرآن ما وجدته. إذا قرأت القرآن لن تجد هذه العبارة نصا، لكن ابن مسعود فقيه رضي الله عنه قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأت القرآن حقا فقد وجدتيه. يعني الجواب لكل من يدعي أنه يريد فقط القرآن دون أن يأخذ في السنة، فنقول إن كنت حقا تريد القرآن وتتبع القرآن وليس هوى أو زيغ في قلبك، فقد وجدت في القرآن ما يوجب عليك متابعة السنة. قال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لا يمكن للإنسان أن يعمل أي عمل وأي عبادة إلا أن يكون فيها يشهد أن لا إله إلا الله، أي أن يكون مخلصا في العبادة لله وإلا وقع في الشرك، وأن يشهد أن محمد رسول الله، الرسالة التي جاء بها عن ربه هي تبليغ الدين عن الله. ومما دل عليه كما قلنا في الركن الثاني أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الآن زن عبادتك صلاتك على وجه الخصوص هل هي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إذا لابد أن تتعرف إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قبل أن تبدأ في الصلاة لابد أن تبدأ بأهم شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ما هو؟ الوضوء، الطهارة. أحسنت. هل الطهارة أيضا تركها النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّنها؟ بيّنها قولا وفعلا. فلذلك كما قالوا في حديثه صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي فصلى، فنقل لنا الصحابة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الصلاة. قالوا إذا كبر رفع يديه، فقط رفع يديه، قال إذا رفع يديه إلى منكبيه، ومرات قالوا يرفع يديه إلى حذو أذنيه، حتى في رفع اليدين وأين يصل ذكرها الصحابة. فلذلك أحيانا تبين لبعض الناس قد يكون كبير سن ما أدرك العلم أو سن لا يعرف، قال يا أخي جيتونا بدين جديد، هذا موجود في الكتب الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إهمال المجتمع في توجيه الناس، أو أن الإنسان أهمل نفسه فلم يسأل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ليس دين جديد طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت وموجود. ولكن الصحابة رضي الله عنهم سلكوا هذا المسلك، كانوا يصلون أمام الناس ويقولون هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على كل واحد أن يعرف كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ أولا بقوله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، قال لا تصح صلاة إلا بطهور. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، والطهور هو الوضوء. قال عثمان بن عفان مبينا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي قال أمر عثمان رضي الله عنه بماء فأتي له بإناء فغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. غسل يديه أي غسل كفيه، أول أمر بدأ فيه بغسل كفيه، قال ثم أخذ غرفة فمضمض واستنشق. مضمض أي الغرفة هذه جزء منها وضعه في فمه والجزء الثاني في أنفه فاستنشق. فمضمض واستنشق بغرفة واحدة. نحن نفتح الماء يصب الماء يصب الماء يصب، نأخذ غرفة للفم ثم غرفة للأنف والماء يصب، نسرف في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، المد مد اليدين هكذا، لو حول ماء لكان هذا مقدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغتسل بصاع، الصاع أربعة أمداد، نحن تانكي كامل خلصه على سبوع وضوء نسرف. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم: لا تسرف ولو كنت على نهر النيل. إذن الوضوء يا أخوان، كثير من الناس اليوم وقع في الوسواس في الوضوء، فيمكن يقف ساعة كاملة أمام الوضوء لا يتم وضوءه والماء مفتوح، والأمر أسهل مما يكون، لكن الجهل يوقع الإنسان بالمخالفة. قال فمضمض واستنشق. الاستنشاق بعض الناس يضع الماء في أنفه هكذا دون أن يستنشق، وهذا خطأ. الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، وهذا لا بد منه حتى يكون الاستنشاق صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا بد أن يجذب الماء إلى أنفه، لكن في حال الصيام سدا لذريعة الإفطار وخشية على أن يفطر لا يبالغ حتى لا يصل الماء إلى الجوف، لأن الأنف مجرى هواء وقد يدخل منه الماء أيضا، فمجرى وصول الطعام إلى المعدة الفم والأنف أيضا، ولكنه مجرى غير معتاد. فلذلك هذا الموضع الاستنشاق إذا كان غير صائم يبالغ في الاستنشاق، هذه هي السنة، وبالغ في الاستنشاق ثم يستنثر يخرج الماء. قال الراوي: فتمضمض واستنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات، أخذ الغرفة الأولى ثم الغرفة الثانية ثم الغرفة الثالثة. هذه أكمل صورة، أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، وأقلها مرة. أما الزيادة على الثلاثة فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الذي يزيد على ثلاثة يكون بعد مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء في بعض الآثار أيضا قال: من زاد فقد ظلم، سماه ظالم مع أنه زيادة في الماء. والبعض قد يقول هذه زيادة في الطهارة، يقول ظلمت لأنك خالفت هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون أكمل دينا من النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون ماذا؟ خالفت هدي. من يزيد على الثلاثة يكون خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون أفضل دينا من محمد صلى الله عليه وسلم أو يقر على نفسه بأنه خالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو ظالم. لا يجوز أن يتعدى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو في جميع الأعمال التي تعبد الله جل وعلا بها. إذن الوضوء تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ عموما مرة مرة، يعني الأعضاء التي تغسل ثلاثا غسلها مرة واحدة وهذا المجزئ، ومرة توضأ مرتين غسلها مرتين، ومرة غسلها ثلاثا. إذن لو تمضمض واستنشق مرة لأجزأه، ولو تمضمض مرتين كذلك، ولو تمضمض ثلاثا لأدى الكمال، وهذا الأفضل أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا. ثم قال: فأخذ الماء وغسل وجهه ثلاثا. كذلك في عدد الثلاث نقول كما قلنا في المضمض والاستنشاق. لكن يا أخوان بعض الناس إذا غسل وجهه لا يكمل الوضوء، لذلك بعض الناس يقول: يا أخي أنا لا أخشى في صلاتي ولا أطمئن في صلاتي ولا أستشعر الصلاة، نقول قد تكون صلاتك غير صحيحة، لأن أول مفتاح للصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور الوضوء. إذا صح وضوءك صحت صلاتك، وإذا أهملت الوضوء لم تصح صلاتك، وأصبحت في صلاتك في وسواس أو في شك أو في ريبة أو في عدم خشوع. فبعض الناس إذا توضأ لا يكمل الوضوء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وفي قدمه بياض قدر الدرهم، فلما انتهى من صلاته قال ارجع توضأ ثم صل، فكانت صلاته التي صلىها صحيحة وباطلة. باطلة لو كان صحيح ما أمره بالإعادة، لأنه موضع فقط في القدم ما وصله الماء، فكيف أيضا في الوجه؟ فبعض الناس يتوضأ على عجالة أو على جهل، فيأخذ الماء فيغسل فقط الوجه من الأمام، لا يكمل غسل الوجه كاملا. طيب ما هو حدود الوجه؟ قال العلماء حدود الوجه من ملابس الشعر، هذه ملابس الشعر، إلى البياض الذي بين الأذنين، إلى منتهى الشعر اللحية، شعر اللحية، هذا كله الوجه. إذن عرفنا الآن أن من غسل وجهه فقط هكذا جهة الأنف والفم ما أحسن الوضوء ولم يتم الوضوء. إذن لا بد أن يكون غسل الوجه صحيحا، تأخذ الماء فتغسل جميع الوجه من الأعلى إلى الأسفل ومن طولا وعرضا، من الأذن إلى الأذن، بياض الأذن إلى بياض الأذن، ومن منابت الشعر إلى منابت اللحية، هذا كله تغسله. فلذلك العلماء يقولون من كانت له لحية كثة يغسل ظاهرها، ومن ليس له لحية أو لحيته خفيفة يظهر منها البشرة فلا بد أن يصلها الماء. ولذلك يستحب تخليل اللحية. ما هو تخليل اللحية؟ أن تأخذ ماء وتدخل الماء إلى أصول شعر اللحية، هذا هو التخليل، أن تأخذ الماء فتدخله إلى أصول شعر اللحية، وإن كان كافيا ظاهر اللحية، لكن من الأمور المستحبة وليست الواجبة تخليل اللحية، أن يأخذ الماء فيدخله إلى أصول شعره. أما إذا كان الجلد ظاهر مثل هنا فلا بد أن يصله الماء، أو كان شعره خفيف لا بد أن يصله الماء. إذن غسل وجهه ثلاثا. والعلماء يقولون أن المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، ثم يستنثر كما قلنا ويغسل وجهه ثلاثا كل الوجه. ثم قال فأخذ ماء فغسل يديه إلى المرفقين. اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى منتهى المرفق، كل اليد. طيب غسل اليدين في البداية كان لأي أمر؟ وهو غسل الكفين، كان أمرا مستحبا. غسل الكفين قبل الوضوء ليس غسلا لأعضاء الوضوء، وإنما غسل للابتداء في الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، لأنه لا يعلم أين باتت يده، قد تكون قد مسكت شيئا من النجاسات، والماء قليل في ذاك الوقت، يضعونه في إناء ليس مثل ما عندنا حنفية نفتحها. فإذا وضع يده وكان فيها شيء من النجاسات في الماء القليل قد ينجس الماء فيتلف الماء فلا يجد ماء يتوضأ فيه، فلذلك قبل أن يغمس يده في الإناء يغسل كفه ثلاثة. إذن غسل اليدين الذي يكون قبل الوضوء سنة وليس واجب، وأول واجب في أعضاء الوضوء هو غسل الوجه كاملا مع المضمضة والاستنشاق. ثم غسل اليدين كاملا، أي لا بد أن تغسل الكف مع الساعد كاملا من أطراف الأصابع إلى منتهى المرفق. أيضا بعض الناس للأسف يضع يده تحت الماء في هذه الجهة ويخرج، هذه الجهة البيضاء لا يمسها ماء من العجلة أو من الجهل، يظن أن الصلاة مشي حالك. لا، لا يقبل الله صلاتك إذا لم تغسل يدك كاملا. وكان يخلل بين أصابعه، هذه تسمى البراجم بين الأصابع، يعلق فيها شيئا من الأوساخ أو العرق، فلذلك يغسلها يتأكد، يخلل يديه يتأكد وصول الماء وأزالة ما أصابها من القدر أو الأوساخ. فكان يخلل بين أصابعه ويغسلها كاملا، يغسلها ثلاثا. أيضا يبدأ باليمين ثم يده اليسرى يغسلها كما غسل يده اليمنى. تقديم اليمنى على اليسرى من الأمور المستحبة، أحيانا بعض الناس ينسى فيقدم اليسرى قبل اليمنى، فإذا قدم اليسرى قبل اليمنى خالف السنة والوضوء صحيح. لكن لو قدم غسل اليد على غسل الوجه نقول ارجع فاغسل وجهك ثم اغسل يديك. لما؟ لأن الترتيب، ترتيب أعضاء الوضوء الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين أو الرجلين من شروط الوضوء، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أول عضو وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذا الترتيب الوارد في الآية هو واجب، شرط من شروط الوضوء، فلا تقدم أحدهما إلى الأخرى. طيب، إنسان غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل قدميه فتذكر مسح الرأس، نقول له طالما أنك لازمت الأعضاء لم تنشف بعد ارجع فامسح رأسك ثم اغسل القدم حتى يحصل ماذا؟ الترتيب. لكن لو قدم اليمنى في اليسرى في اليدين أو الرجلين، قدم اليسرى على اليمنى صح الوضوء، ولكن الأفضل أن يقدم اليمنى وهذا السنة على اليسرى وهذا أكبر. ثم بعد غسل اليدين يمسح رأسه، وأيضا مسح الرأس مما يهمله كثير من الناس، وقد يقع كما قلنا في إبطال الوضوء فيأخذ الماء ويرفع رأسه يمسح هكذا ثم يصلي. وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس كاملا من أوله إلى آخره. قال الراوي فأقبل بيديه صلى الله عليه وسلم وأدبر، قال فأقبل حتى وصل إلى قفاه من الخلف ثم رجع ومسح أذنيه فأدخل سبابتيه في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنه. بعض الناس يأخذ الماء يمسح رأسه شوي ويروح يصلي والإذن ويمشي، يصح هذا يا إخوان؟ خالف ما ماذا؟ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من مسح الرأس كاملا، لذلك صلى الله عليه وسلم لما لبس العمامة وكان يشق نزعها مسح على ناصيته، يعني مثل ما نقول إحنا القذلة والعمامة، مسح على ناصيته والعمامة ليؤكد أن مسح الرأس يكون لجميع الرأس. وهذا من التيسير ورفع الحرج، أن الإنسان إذا وضع شيئا على رأسه لا يستطيع نزعه أن يمسح عليه. فإذا لبس عمامة يشق نزعها مسح على ناصيته وعلى العمامة إذا كانت ظاهرة، لكن بعض العمائم يستطيع أن ينزعها. هذه الغترة تسمى في لغة العرب العمامة، لأنها مما يعمم بها الرأس، يغطى بها الرأس فيسهل نزعها فلا نمسح عليها. لكن ما يشق نزعه كالعمائم التي كانوا يلبسونها فهذه يجوز المسح عليها. بعد مسح الرأس يغسل قدميه. وغسل القدمين أيضا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يهمل غسل القدمين. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، العقب آخر القدم، ويل لها من النار. لما؟ لأن بعض الناس يغسل القدم من الأمام ويترك عقبة. أيضا هذا قد يحصل إهمالا أو عجلة أو جهلا، فلا بد من غسل القدمين إلى الكعبين، لا بد من غسل القدم كامل إلى الكعبين، وإلا كان مقصرا ولا يصح وضوءه. لذلك الرجل الذي صلى، ذكرنا لكم قبل قليل، صلى وفي قدمه مقدار درهم لم يصله الماء، لأن الإنسان تعرفون إذا مشى، والأرض في ذاك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرض تراب ورمل، فإذا مشى الإنسان على هذا حافيا ستكون على يعلق بالقدم شيء من الغبار، فيكون تكون القدم بيضاء منه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ لم يكمل ولم يتم وضوءه، فلم تتم له الصلاة ولم تصح له الصلاة. فلما صلى وفي ظاهر قدمه مقدار بياض مقدار الدرهم أمره قال: اذهب فتوضأ ثم صل، فأبطل صلاته لأنه لم يكمل غسل القدم. إذا لا بد من غسل القدم كاملا إلى الكعبين. وكان يخلل أيضا بين الأصابع حتى نتأكد وصول الماء إلى القدم كاملا. ثم غسل رجله الأخرى، فلما انتهى عثمان رضي الله عنه هكذا، والناس تراه كما شرحت لكم هكذا، فقال لهم: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. الوضوء فضل عظيم. من فضائله لما انتهى عثمان من هذا الحديث: فمن توضأ نحو وضوء هذا وأسبغ الوضوء، ثم قال، اسمعوا هذا الفضل، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل الوضوء الذي نهمله، فضله عظيم. أبواب الجنة الثمانية تفتح لصاحب الوضوء إذا توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بهذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الوضوء طهارة، والطهارة يقول أهل العلم طهارتان: طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. الطهارة الظاهرة الوضوء غسل الأعضاء، والباطنة تطهير القلب من درن الشرك والنفاق، وتطهير القلب من درن الشرك الدعاء الذي يكون بعد الوضوء يؤكده: شهادة لا إله إلا الله، إقرار العبد بربوبية الله وبألوهيته سبحانه. فيجدد معنى التوحيد في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ويجدد معنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، فيقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن العلاقة بين الحديث الذي والدعاء الذي يكون بعد صفة الوضوء مع الوضوء، أن في الوضوء تطهير للبدن الظاهر ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أيضا تطهير للقلب في قولك شهادة لا إله إلا الله، تطهير للقلب من درن الشرك، فإنك لم تتوضأ إلا لله جل وعلا، لا تريد بهذه العبادة وهو الوضوء إلا وجه الله جل وعلا. ومن أيضا مما ورد في فضائله نحو الحديث هذا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: أشهد لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، ثم صلى لله ركعتين لا يحدث بهما نفسه. صلى لله كم ركعتين؟ هذه الركعتان هما سنة الوضوء، سنة الوضوء. كلما توضأ صلى لله ماذا؟ ركعتين في غير أوقات النهي. وعند بعض أهل العلم جعل ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب فيجوز أن تصلى أيضا في أوقات النهي. يقولون دل على ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا بلال، بلال من هو؟ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن الأذان، أذن غيره وقام بهذه الوظيفة غيره، وفتحت الشام فذهب إلى الشام وعاش في الشام، ثم جاء ومات رضي الله عنه ولم يخلف أحدا، وجاء إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة في زيارة في عهد عمر أو في عهد أبي بكر، قال له الناس أذن يا بلال، أذن يا بلال. فقام فأذن فلم يكمل الأذان، فأهل المدينة كلهم بكوا، كل أهل المدينة تذكروا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بلال فضله عظيم عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال إني أسمع قرعا عليك في الجنة، ما هو العمل الذي تعمله جعلك تدخل الجنة وهو في الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه بشارة له بماذا؟ في الجنة رضي الله عنه. قال يا بلال أسمع قرعا عليك، قال يا رسول الله كلما توضأت صليت لله ركعتين. هذا فضل ماذا؟ الوضوء. كلما توضأت صليت لله ركعتين. فلذلك يقول أهل العلم من سنن الوضوء أن يصلي الإنسان بعد كل وضوء ركعتين. فإذا صلى، اسمعوا هذا الحديث، إذا توضأ أسبغ الوضوء ثم صلى لله ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، غفران الذنوب الذي يذهب الإنسان للحج من أجل تكفير ما سبق من الذنوب بإمكان الإنسان يفعله في هذا الأمر، لكن من يستطيع ذلك؟ نجتهد في ذلك، لا يحدث بهما نفسه. نحن نجلس لا نتحدث ولا يأتينا الشيطان، منذ أن نرفع يدينا الله أكبر جاك الشيطان ذكرك ماذا؟ كل المواضيع، الدوام والبيت والعام والسنة الجاية واللي ما صار واللي بيصير، كله يجيك الشيطان ذكرك فيه أثناء الصلاة. فلذلك أحسن الوضوء، هذا الحصن الأول، أسبغ الوضوء الحصن الأول حتى لا يأتي إليك الشيطان ويوسوس لك في صلاة. الأمر الثاني بعد الوضوء يصلي صلاة لا يتحدث فيها مع نفسه في أثناء الصلاة، يصلي لله جل وعلا خاشعا لله، ويقول أيضا الدعاء كما ذكرنا دعاء الوضوء، ثم يصلي له ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه من فضائل الوضوء، أحببنا أن نبينها لكم، ونكمل إن شاء الله الحديث عن بقية مراتب الدين والحديث عن أركان الإسلام إن شاء الله في المحاضرات القادمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونأسف على الإطالة. بارك الله، أداكم مفتوح، إذا في أسئلة حاضر.
دلالة الآية على وجه الترتيب،
السؤال يقول الشيخ عبد الرحمن ما وجه الدلالة في الآية على وجوب الترتيب؟ وجه الدلالة أولا أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، هذا أمر أو ليس بأمر؟ أمر، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم أن تصلوا فاغسلوا، والأمر من الله جل وعلا يدل على ماذا؟ الوجوب، إلا إذا دل دليل وصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فلذلك لما نزلت هذه الآية طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه دليل صحيح صريح في مخالفة هذه الصفة، ورد حديث فقط واحد أخر وقدم، ولكن يقول العلم هذا الحديث الوارد خالف مجموع الأحاديث، وهذا يسمى الحديث الشاذ. إذا جاءت 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء راوي واحد وخالف العشرة، خالف نفس الصفة، يعتبرونه شاذ، فالخطأ من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نقل فقلب الكلام. فلذلك كل الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت صفته كما جاء الترتيب في الآية، فبدأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه قدميه، فهكذا دعا دل الحديث ودلت الآية قبل ذلك الأمر فيها على وجوب الترتيب، فلا بد من الترتيب في الوضوء. أيضا مما يدل أيضا على وجوب الترتيب أنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، غسل الوجه واليدين ثم الرأس، غسل أو مسح، مسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فنصب أرجلكم، والنصب عائد على ماذا؟ الغسل، لأن وامسحوا برؤوسكم جر، وهنا عطف النصب، ولا يمكن أن يعطف النصب على الجر، وإنما عطف النصب على النصب الذي قبل المسح، فكونه أدخل المسح بين أعضاء الوضوء الواجب فيها الغسل فدل على وجوب ماذا؟ الترتيب.
يا شيخ في أثناء الوضوء بعض الجهل يذكر الله صلى الله عليه وسلم، صحك هذا الشيء بعد أثناء الوضوء؟
أثناء الوضوء إذا كان أو أراد بذلك تقصدا فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يتحدث الإنسان في أمر يعني أو يتحدث مع آخر لا حرج، لكن أن يذكر أذكارا ويجعلها دائما يفعلها في الوضوء ويتعبد الله فيها فهذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد في ذلك شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك.
خارج الموضوع،
في
بعض الناس جايين مع زوجاتهم، متى يعني؟
نعم، يسأل يقول الآن نحن اعتمرنا وانتهينا من العمرة، المتمتع ما معنى التمتع؟ أن الإنسان يعتمر وينتهي من العمرة ثم يتمتع بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام، من محظورات الإحرام الجماع، فبعد العمرة إذا انتهى يتمتع إلى الحج، يتمتع ماذا؟ إلى الحج، فيباح له كل شيء حتى الجماع، الآن مباح لك حتى الجماع إلى أن تحرم بالحج. وهذا الأمر علي بن أبي طالب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة وكان أميرا على اليمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خرج من المدينة ومعه الوفود ومعه أزواجه ومعه بنته فاطمة رضي الله عنها، زوجة من؟ زوج علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب كان في اليمن فقدم إلى مكة حاجا ومعه بدن النبي صلى الله عليه وسلم، معه الإبل، فلما وصل إلى مكة ذهب مباشرة إلى زوجته، وكانوا قد سبقوه فاعتمروا، لما وصلوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين معه كلهم بأن يعتمروا ويتحللوا من العمرة إلا هو عليه الصلاة والسلام ومن كان مثله ممن ساق معه الهدي، أي جاء معه بمعنى بالهدي، جاء بالإبل والشاة، فالنساء ما أتينا بشيء من ذلك، إنما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمر أزواجه ومن معه من بناته صلى الله عليه وسلم أن يتحللن. فجاء علي بن أبي طالب فدخل على زوجته فاطمة فرآها قد تزينت وتجملت، فقال أليست أنت محرمة؟ قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجادل هو محرم وهي ماذا؟ متحللة، فتجادل معها كيف أنا محرم وأنت؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دخلت على فاطمة فقلت كيف أنت متطيبة ومتعطرة؟ فسألتها فقالت أمرني أبي بذلك، قال صدقت، قال وأنا؟ قال أنت بماذا أحرمت؟ بماذا لبيت؟ إيش كانت عمرتك؟ قال لبيت بما قلت لبيك اللهم، أو أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لبيك اللهم حجا على كما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بماذا؟ بالقران. قال إذن أمسك، وقد كان رضي الله عنه ساق معه الهدي، فكان حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم أي قارنا، فبقي على إحرامه حتى يوم النحر. إذن المتمتع يتميز عن القارن وعن المفرد أنه يتمتع بعد العمرة إلى الحج بالزوجة. فلذلك يا أخوان الأمر مباح إذا كان البعض يسأل عن هذا. نعم سؤالك.
تسمية الله قبل الوضوء، نسمي الله قبل الوضوء.
نعم أحسنت. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلذلك العلماء يقولون من المستحبات في الوضوء أن يقول الإنسان عند البدء به بسم الله، أن يقول ماذا؟ بسم الله. وعند الاغتسال أيضا في سائر الطهارات أن يقول بسم الله أيضا. والاغتسال هو الطهارة الكبرى، والوضوء هو الطهارة الصغرى. نعم أن يقول بسم الله، لأنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيضا كان قبل أن يغتسل يتوضأ، ولكن يؤخر غسل القدمين إلى أن ينتهي من الاغتسال.
بالنسبة حق أوقات النهي
أوقات النهي صار، نعم أوقات النهي أحسنت. أوقات النهي إجمالا ثلاثة وتفصيلا خمسة. أما الأوقات إجمالا ثلاثة هي من بعد أن يصلي الإنسان الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني الآن يكتبون في الإعلان وقت الشروق الساعة السادسة، نضيف عليه هذا وقت شروق الشمس، لكن حتى ترتفع قيد رمح قال تقريبا بعد الوقت المؤقت هذا ربع ساعة، بعد هذا التوقيت الموجود ربع ساعة ترتفع قيد رمح، هذا وقت النهي الأول من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. الوقت الثاني وعند زوال الشمس، عند تحين الشمس إلى الزوال، وهذا قدره العلماء تقريبا أيضا قبل الزوال. الزوال هو وقت دخول صلاة الظهر، قدره العلماء من 10 دقائق إلى ربع ساعة قبل دخول وقت أذان الظهر، وقت الزوال. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى دخول وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات الثلاثة المنهي عنها إجمالا. تفصيلا خمسة، ما هي التفصيل الخمسة؟ الوقت الأول الذي هو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس قيد إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، من بعد صلاة الفجر هذا وقت النهي، وعند ارتفاع وعند ظهور الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح هذا أيضا وقت آخر، لكن هذان الوقتان متصلان. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى أن تخرج الشمس، فإذا خرجت حتى ترتفع قيد رمح هذا نهي أشد من النهي الأول. ما الدليل على أنه أشد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتهى من صلاة الفجر وصلى بأصحابه، فقام رجل فصلى بعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفجر أربع، إن تريد أن تصلي صلاة الفجر أربع ركعات؟ استنكار. فقال يا رسول الله إني لم أصلي قبلها ركعتي الفجر، أي سنة ركعتي الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا يدل على أنه يجوز لمن أراد أن يصلي الجماعة وقبل أن يبدأ صلاة الجماعة أراد أن يصلي ركعتين ولم يدرك هذا الوقت، فدخل فإذا الجماعة يصلون فصلى مع الجماعة، فلما انتهى من الجماعة قالوا يجوز له أن يقضي سنة الفجر فيصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، ولكن الأفضل أن يقضيها متى؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن يجوز له أن يصليها بعد الفجر مباشرة، لكن إذا أخرها صلى الفجر وانتهى مع الجماعة وأخرها حتى ظهرت الشمس نقول هنا لا توقف، بعد الفجر مباشرة وقبل، لأن بعد الفجر يكون إسفار أي لم تظهر الشمس بعد، ظهر نورها لكن لم تظهر، فإذا ظهرت الشمس تظهر على قرني شيطان، قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم فيها حتى ترتفع قيد رمح، فهذا نهي مغلظ لا يجوز أن يصلي فيه، أن يقضي فيه ركعتي الفجر سنة الفجر فيؤخرها بعد ذلك، لكن بعد الفجر مباشرة وقت الإسفار يجوز، لكن وقت ظهور الشمس حتى ترتفع قيد رمح هذا نهي مغلظ لا يجوز أن يقضي فيه هذه النافلة. الوقت الأخير الذي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت أيضا ينقسم إلى قسمين، من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. الآن بعد ما نصلي العصر تكون الشمس بيضاء نقية، لم تصفر بعد. متى تصفر يا إخوان؟ قبل الغروب نراها تصبح صفراء. إذا اصفرت الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقت صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وقت صلاة العصر الاختياري إلى أن تصفر الشمس. إذا صفرت الشمس انتهى وقت الاختياري، يعني لا يجوز للإنسان أن يؤخذ وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. سيأتينا إن شاء الله الحديث عن أوقات الصلوات، لكن الشاهد أنه من اصفرار الشمس حتى تغرب هذا وقت نهي مغلظ. فإذا صلى العصر وبعد العصر دخل المسجد، يعني خرج من مسجد إلى مسجد آخر، يصلي ركعتين المسجد تحية المسجد، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر وأتاه وفد فانشغل بعد الفريضة مع الوفد حتى دخل عليه وقت صلاة العصر، فلم يصلي السنة الظهر فتذكرها بعد صلاة العصر فصلىها بعد العصر مباشرة. فلذلك أيضا يقولون يجوز لمن فاتته سنة الظهر بسبب عارض شرعي أن يقضيها بعد صلاة العصر، وبعض العلماء قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أنه بعد العصر مباشرة لم تصفر الشمس بعد، فهو وقت نهي لكن ليس وقت نهي مغلظ، فلا يصلي فيه إلا كما ذكرنا لكم إذا يعني دخل المسجد ركعتين المسجد ركعتين الوضوء، يعني الصلاة ذات السبب إلى أن تصفر الشمس. فإذا صفرت الشمس لا يجوز له أن يصلي هذه السنن والنوافل لأنه وقت نهي مغلظ. طبعا خلاف هل يصلي وقت ذوات السبب أيضا تحية المسجد لو دخل المسجد قبل الغروب، من يقول بجواز هذه الصلوات حتى في وقت النهي للسبب العارض فيها مثل تحية المسجد فلا يجلس أحدكم حتى يصلي، يقول يجوز أن يصلي، فغلب جانب الأمر بالصلاة، ومنهم من غلب جانب النهي وقال لا يصلي يجلس، لكن لو دخل بعد صلاة العصر مباشرة قال يصلي، لكن حين اصفرار الشمس إلى أن تغرب هذا وقت نهي مغلظ لا يصلى فيه حتى ذوات الأسباب، وهذا رأي كثير من أهل. إذن هذه هي خمس أوقات لا يصلى فيها النوافل المطلقة، ولا يصلى فيها إلا كما قلنا لكم إلا الصلاة من فاتته شيء من الفرائض، أو الصلوات ذات السبب كما قلنا تحية المسجد لمن أراد أن يجلس، أو مثل ركعتي الوضوء وغيرها من ذوات السبب. نعم والله أعلم. تفضل.
بالنسبة حق الوضوء شوف ناس بعضهم حرص على المسح، ناس بعضها بس دقيقة بالمواي مثلا.
نعم القطر الواجب المجزئ هو تعميم العضو بالماء، إيه لكن هذا قدر مجزئ لكن ما أحسن في وضوءه. فالوضوء فيه قدر مجزئ وفيه إحسان، فيه إسباغ، من أسبغ الوضوء. إذن الأجر والفضل في الوضوء مترتب على الإسباغ الوضوء، أما قدر المجزئ فهذا يؤدى الواجب لكن ما أحسن في عمله. الإسباغ هو أن يأخذ الماء ويدلك اليد العضو، الإسباغ أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الماء فمسح فغسل يده، والغسل هو إيصال الماء إلى اليد كاملا مع الدلك للتأكيد، ولو وصل إليه الماء بدون أن يدلك أدى وغسل يده ووصل لها الماء، ولكن أدى القدر المجزئ ولم يكمل الأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدلك يده جميع العضو. نعم.
الشيخ الإسلام العبادات كلها الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن.
نعم.
الحج، الزكاة، الصوم، جميع العبادات ذكرها في القرآن.
نعم.
عدا الصلاة. الله يبارك.
ذكرت الصلاة في القرآن لكنها ذكرت إجمالا، أما تفصيلها فوردت في السنة، أما إجمالا أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة يقيمون الصلاة فذكرت في القرآن كثيرا، وأظن أقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فذكرت أيضا أوقاتها إجمالا، لكن تفصيلا من حيث الأوقات والأركان والواجبات والمستحبات وهيئاتها وعدد ركعاتها، هذه كلها وجاءت في السنة لأن الصلاة أمرها عظيم وفضلها كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها قولا وفعلا. فالصلاة تشتمل على الفعل وتشتمل على أيضا القول، ففيها أقوال وفيها أفعال، وهذه الأقوال والأفعال تحتاج إلى تفصيل وبيان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فذكر الله عز وجل إجمالا حتى يدعوك أيها القارئ إلى أن تعرف أحكامها في السنة. وهذا يدل يؤكد على الأمر الذي قلناه، ارتباط القرآن والسنة أنهما مصدر تشريعي لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك الله عز وجل ذكر أنه نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي تفصيلا لكل شيء، وجاء فيه الأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتبيان فيه وبيان القرآن والحكمة التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم الفعل لكل ما جاء في القرآن، ومن ذلك الصلاة وأهم ركن في الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذكر الصحابة لشأن الصلاة وتعظيمها، وأيضا لأن أفعالها أيضا تحتاج إلى رؤية ونظر وتطبيق. فمهما شرحنا لك أعمال الحج ووضحناها لك أيضا، فالحج أيضا لم يأتي كله في القرآن في بعض أفعال، ولكن صفة الرمي جاءت في السنة، طريقة الطواف جاءت في السنة، كذلك الصيام أحكامها وتفريعاتها، كذلك الزكاة في مقاديرها وأنصبها جاءت مجملة في القرآن. أركان الإسلام الخمسة جاءت مجملة في القرآن وبين تفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فلم تأتي كلها مفصلة في القرآن وإنما جاءت مجملة. فلذلك في الحج قال حجوا كما رأيتم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، أيضا في الحج نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، في مقادير الزكاة في الصيام كله نصلي ونصوم ونحج ونزكي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل هذه جاءت في السنة لم ترد في القرآن، وليس فقط الصلاة لكن كلها كما قلنا ربطا للناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق العمل لهذه العبادات، ولا يخالف فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
شيخ اسمح بالنسبة للخف، خف اليوم
أحسنت، أحسنت، من المسائل المتعلقة في الوضوء طبعا المس على الخفين، والمس على الخفين والجورب أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على خفيه وعلى الجوارب. والجوارب حنا اللي نسميها دلاغات شرابات، هذه هي الجوارب. والخف ذكر العلماء أن الخف هو الذي يغطي القدم كاملا وينزع شق ويشق نزعه ويشق نزعه. فالإنسان كرمكم الله يلبس الخف ويلبس النعلين، فالمسح على الخفين لمشقة النزع خففت الشريعة الإسلامية على الناس فأجازت المسح على الخفين. وورد في صفة المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك 40 من الصحابة كما قال الحسن البصري رحمه الله. ومن أشهر هذه الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه، ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل المسجد أيضا في رواية أخرى قال أردت وهممت أن أنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المسجد، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لذلك العلماء يقولون من شرط المسح الخفين أولا أن يكون قد لبسها على طهارة، أن يكون لبسها على طهارة. فإذا كان على غير طهارة ولبس الخف هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز. إذن الشرط الأول أن يلبسها على طهارة. الشرط الثاني كما ذكر العلماء أن يكون الخف ساترا لموضع الوضوء كاملا، القدم كاملا. طيب بعض الناس يلبس جورب أو خف لكنه لا يغطي الكعبين، فهذا لا يصح المسح عليه لأنه ليس بخف وليس بساتر للقدم. فإذا كان قد ظهر جزء من القدم ينزع هذا الذي يلبسه ويغسل القدم. الأمر الثاني أيضا جاء في حديث المغيرة برواية أخرى قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم حديث والي بن حجر قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم وقت للمقيم أن يمسح على خفيه يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلالهن وذلك وليس ذلك إلا من غائط أو بول أو نوم ليس من جنابة أي أنه إذا كان على جنابة يجب عليه ماذا أن يغسل بدن كاملا فلا يصح أن يغسل بدن كاملا مع مسح الخف إذن إذا كان على جنابة وجب عليه نزع الخف وغسل البدن كاملا ومن ذلك القدمين أما إذا كان في غير جنابة فإذا كان مقيما يجوز له أن يمسح على الخف وعلى الجورب يوم وليلة يعني 24 ساعة وإذا كان مسافر ثلاثة أيام مع لياليه إذن هذه هي ماذا شروط المسح الخف أن يلبسه على طهارة وأن يكون ساترا القدم مع التوقيت بالنسبة للمقيم يوم وليلة بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام يمسح ظاهر القدم كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح على أسفل الخف أولى من أعلاه يعني الدين ليس بالرأي يا أخوان الدين بماذا؟ بمتابعة نبي صلى الله عليه وسلم فلذلك نمسح أعلى الخف ولا نمسح أسفل نعم والمسح في صفته جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الماء فمسح ظاهر خفه مرة واحدة نعم وننتهي والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد نكمل إن شاء الله وإياه